والآن نترككم مع الشريط السابع.
باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، وذكر فيه حديث أبي أيوب وهو ضعيف، ثم قال: وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. نسي أن يسمي، نسي أن يذكر الله، يعني نسي أن يقول بسم الله. ماذا يقول؟ بسم الله أوله وآخره. إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. بسم الله في أوله وفي آخره، يعني في جميع أجزائه، ويمكن أن يقال بأوله نصفه الأول وبآخره نصفه الثاني. وفي الحديث استحباب التسمية في ابتداء الطعام وكذلك الشراب وفي كل أمر ذي بال، ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره ويذكره بها. ولو ترك التسمية في أول الطعام عامدا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو عاجزا ثم تمكن في أثناء الأكل استحب له أن يسمي ويقول بسم الله أوله وآخره. هل التسمية قبل الطعام واجبة؟ قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح وجوب التسمية على الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديث الأمر بها صريحة لا معارض لها. وتاركها، يعني تارك التسمية قبل الطعام، شاركه الشيطان في طعامه وشرابه. والحكمة من التسمية قبل الطعام هي منع الشيطان من أن يأكل مع الإنسان فتنزع البركة منه، فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفي لا يكفي. ويدل على هذا حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، فإذا لم يذكر اسم الله عليه استطاع الشيطان أن ينال منه. معنى هذا أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح كما قال: وشاركهم في الأموال والأولاد، يشاركهم في وطء زوجاتهم، إلا إذا سمى، فإنه إذا سمى الله، إذا أتى أهله قال بسم الله، فقدر بينهما شيء لم يضره الشيطان. ومعنى يستحل الطعام يعني يتمكن من أكله. وهذا الحديث ونحوه في أكل الشيطان محمول على ظاهره وأنه يأكل حقيقة. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، قال: ابن يا بني وسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أدنو اقترب، سم الله هذا أمر ظاهره الوجوب، كل بيمينك وذلك لأنه رآه تطيش يده في الصحفة فأراد أن يعلمه الطعام بكلام مختصر يناسب حال الغلام وسن هذا الصبي، ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد على الأكل بالشمال. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، شلت. إنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع، وهو كاذب يستطيع، شلت ما رفعها بعد ذلك. وقد ثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، مقتضى هذا تحريم الأكل بالشمال لأن التشبه بالشيطان لا يجوز. ولو كان الأكل بالشمال جائزا ما دعا على الذي رفض أن يأكل بيمينه. وقوله مما يليك، يعني مما هو قريب منك. السنة الثابتة الأكل مما يليه، لأن الأكل من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك المروءة، وقد يتقذر صاحبه من ذلك. وقلنا سابقا إن الطعام إذا كان صنفا واحدا فإنه يأكل مما يليه. وإذا كان الطبق فيه أصناف مختلفة جاز له أن يمد يده إلى المكان الذي يريد أن يأخذ منه. فهذا بعض ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه في الطعام، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حديث صحيح. ومعنى رفعت المائدة أي من بين يديه. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان، فهل هذا يتعارض مع هذا؟ لقد تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط، ولهذا لما سئل قتادة على ما كانوا يأكلون قال: على هذه السفرة. فهل حدث هذا مرة وأنس رضي الله عنه نقل ما علم، وكان هذا مما لم يعلمه أنس رضي الله عنه، أم أن هناك أمرا آخر؟ في الحقيقة أن المائدة اسم يطلق على كل ما يوضع عليه الطعام، مشتقة من ماد يميد إذا تحرك. وقد تطلق المائدة ويراد بها الطعام نفسه أو بقيته أو آثاره، فيكون مراد أبي أمامة إذا رفع من عنده صلى الله عليه وسلم ما وضع عليه الطعام أو بقيته. ويوضح هذا ما ذكره صاحب عون المعبود أن المائدة هي ما يبسط للطعام، سواء كان من ثوب أو جلد أو حصير أو خشب أو غير ذلك. فالمائدة اسم عام ولها أنواع، منها السفرة والخوان. فالخوان يكون من خشب تحته قوائم من كل جانب، ولعل الذي نفي في حديث أنس هو الخوان، والذي أثبت من المائدة هو السفرة ونحوها. فلو سأل سائل فقال: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم على سفرة؟ نقول: نعم. هل أكل على مائدة؟ نقول: نعم. لكن ما معنى المائدة؟ نقول: المائدة يطلق على الخوان والسفرة وغير ذلك. فإن قال قائل: وما الفرق بين الخوان وغير الخوان؟ فنقول: الخوان يصنع من خشب له قوائم تشبه يعني هذه طاولة الطعام، وقد تكون قصيرة وقد تكون طويلة، قد تكون أرجلها قصيرة قد تكون أرجلها طويلة. ولكن السفرة التي تبسط على الأرض مباشرة وتطلق المائدة على هذا وعلى هذا. فما نفاه أنس: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان قط ولا رأى، يعني أن طعام عليه الصلاة والسلام لم يرفع عن الأرض، ما أكل على طاولة لا طويلة ولا قصيرة، شيء له قوائم يوضع عليه الأكل ما رآه ولا أكل عليه، كان طعامه يبسط على الأرض، يبسط السفرة تبسط يجعل عليها الطعام. يعني هذا أقرب إلى التواضع ولا شك. لو قال واحد هل الأكل على طاولة السفرة أقرب للتواضع ولا الأكل على الأرض البساط وعليه الطعام، فنقول لا شك الذي يبسط على الأرض أقرب للتواضع، ويميل الجالس على السفرة يميل لأجل أخذ الأكل، أما ذاك مرفوع أمامه ما يميل. طيب هل الأكل على المائدة المرتفعة أو على الخوان أو على طاولة السفرة مكروه أو محرم؟ الجواب كلا، لا مكروه ولا محرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وأكل على الأرض ووضع طعامه على الأرض لم يرفع عن الأرض، يجلس هذه الجلسة الخفيفة جلسة المستوفز غير المتمكن المستمكن، ويوضع طعامه على الأرض مباشرة وينحني ويأخذ منه، يميل ويأخذ منه، هذه أقرب جلسة للتواضع. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام، يعني من جهة الزهد والتقلل من الدنيا والبعد عن مشابهة أهل الغنى والبطر والترف كان أبعد شيء عن هؤلاء. طيب هل يمكن أن يقال إن الأكل على طاولة السفرة بدعة؟ رد بعض العلماء على ذلك فقال ما يقال أنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء عليته، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسر الأكل. فإذا لو فرضنا أن طاولة السفرة هذه بدعة فهي ليست بدعة في الدين، ليست بدعة في عبادة، وإنما هو ما ابتدعه الناس من الأشياء التي فيها تسهيل، فيها خدمة، فيها قضاء حاجة غرض، مثلا حرية في الحركة. الآن أليست بعض الطاولات متحركة لها عجلات وفيها خزينة يجعل الطعام فيها دافئا يفتح ويخرج ويوضع فوقها وتثنى وتفرد؟ فإذا يعني البشر يخترعوا طاولة، فهذه البدع ليست محرمة ما لم ينتهي إلى الكبر والتعاظم. يعني لو واحد مثلا قال والله أنا ما أتنازل أجلس على الأرض حطوا أكلي على فوق، هذا كبر في نفسي، كبر، هذا مذموم، لا لأجل الطاولة لأجل الكبر الذي في نفسي. نرجع إلى الذكر الموجود في الحديث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يقول يعني ينطقه بلسانه يمكن أن يسمعه غيره، وقد سمعه أبو أمامة فرواه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يجهر ببعض الأذكار للتعليم ليسمعه أصحابه ليحفظوه ويرووه عنه. وليست السنة أن الواحد يرفع صوته، ولكن إذا كان في فائدة من الرفع من تعليمه الحاضرين أو بعضهم أو ولد له أو زوجة يعلمه هذا الذكر فهذا طيب. بل قالوا والسنة أن لا يرفع صوته بالحمد عند الفراغ من الأكل إذا لم يفرغ جلساؤه كي لا يكون منعا لهم. يعني لو واحد انتهى من الطعام والبقية ما انتهى فلو الحمد لله يعني يحرج الآخرون أنهم الآن كأنهم لا يستطيعون الإكمال والمواصلة، ولذلك قالوا لا يجهر لئلا يحرج الآخر. الحمد لله ما معناه؟ ثناء على الله تعالى المستحق للحمد، لماذا؟ لذاته العلية وصفاته الحسنى وأفعاله الجميلة الجليلة الصادرة عن حكمته وعلمه، والتي من جملتها ومن ضمنها الإطعام. ولذلك يقول الحمد لله. إذن الحمد ثناء على الله المستحق للحمد. الحمد لله حمدا مفعول مطلق منصوب. الحمد لله حمدا كثيرا لا نهاية له، وافرا طيبا يعني خالصا من الرياء والسمعة، مباركا فيه يعني ذا بركة لا ينقطع، لأن نعمه لا تنقطع، فينبغي أن يكون الحمد غير منقطع أيضا. ولذلك يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع يعني غير متروك، غير متروك الطلب والرغبة فيما عنده، ولذلك لا يعرض عنه ولا مستغنى عنه ربنا، ولا مستغنى عنه، ولا مستغنى عنه. من الذي يستغني ومن الذي لا يستغني؟ الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، والعباد لا يستغنون عن ربهم ولا عن نعمه، وهم ما زالوا ولا يزالون وسيظلون محتاجين إليه. فإذا معنى قوله ولا مستغنى عنه ربنا يعني يا ربنا، أي هو محتاج إليه غير مستغن عنه، العبد لا يستغني. طيب في رواية للبخاري غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى. غير مكفي ما معناه؟ يعني غير محتاج إلى أحد، لأنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. وقال بعض العلماء غير مكفي يعني لم نكتفي من فضله ونعمته، بل نحن لازلنا بحاجة إليه. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا أكل أكلا أن يحمد الله سبحانه وتعالى، وأن يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فلولا أن الله يسر لنا الطعام ما حصلنا عليه، كما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلولا أن الله يسر للإنسان الطعام ما استطاع أن يأكله. فقبل أن تأكل رغيفا من الخبز كم نعمة لله فيه، كم تيسير لله فيه رغيف الخبز قبل أن تأكله. لله فيه عدة نعم وتيسيرات كثيرة، فمن ذلك أنه يسر بذر القمح، ويسر نباته، ويسر حصاده، ويسر طحنه، ويسر عجنه، ويسر خبزه، ويسر إحضاره مثلا. كل هذا من تيسيرات الله تعالى في رغيف خبز. فلولا أن الله يسر نبات البذرة ما أكلت الرغيف، ولولا أن هذه البذرة نبتت وأثمرت ما أكلت، ولولا أن الثمر هذا القمح السنابل استحصدت ما أكلت، ولولا أن هذا المحصول أخذ وفرك ويبس وطحن ما أكلت، ولولا أن هذا المطحون عجن وخبز ما أكلت. فإذن الإنسان لو تأمل في كل نعمة، مثل هذا أي كم نعمة لله فيه، إذا هو مأخوذ من مصنوع من النفط مثلا، شوف كم خطوة في استخراجه وشحنه وتصنيعه واستيراده وشرائه، يعني لو أردنا أن نعد كم يسر الله في كل نعمة ما ننتهي. ولهذا قال بعض العلماء إن الطعام لا يصل إلى الإنسان إلا وقد سبق نحو 100 نعمة من الله، ولكن أكثر الناس في غفلة عن هذا، ما يفكرون، خلاص جاهز، شيء أمامه موجود، ما يفكر كم نعمة فيه لله، ما يفكر. ولو أنه فكر لرأى نعما كثيرة جدا، الدفتر الذي يكتب فيه والقلم والسيارة، إيه كم نعمة فيها حتى وصلت إليك واستعملتها، كم نعمة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سمى لكفاكم. حديث صحيح. فأكله بلقمتين بغير تسمية، ولو سمى يعني لو قال بسم الله لكفاكم الطعام. وهذا الحديث يدل على أن التسمية فيها بركة في الطعام، وعدم التسمية تذهب بالبركة. وفي الحديث: جفاء الأعراب وجهلهم بالأحكام. وفي الحديث أن من أسباب البركة في الطعام ماذا غير التسمية؟ ماذا؟ ها؟ لا، من الحديث، من الحديث الاجتماع. نعم، الاجتماع على الطعام. ويؤخذ من الحديث أيضا، يؤخذ من الحديث فرق بين رد السلام وبين التسمية. فما هو هذا الفرق؟ فكروا معي، فكروا، ما هو الفرق بين التسمية وبين رد السلام؟ من هذا ماذا تقولون؟ أن تسمية الواحد على الطعام لا تكفي عن الباقي. طيب، ومن وين أخذنا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. لأن نحن الآن ماذا نريد؟ التسمية، تسمية الواحد أو البعض في الطعام لا تجزي عن البقية، كل واحد لازم يسمي. كيف أخذنا؟ كيف عرفنا أن كلهم سموا؟ ما في الرواية أن كلهم سموا؟ أنه على الأقل، على الأقل النبي عليه الصلاة والسلام سمى وهو لا يغفل عن الذكر، ومع ذلك ما كفى عن الأعرابي. إذن في الحديث أن تسمية الواحد لا تجزئ عن الباقين، تسمية الواحد على الطعام لا تجزئ عن الباقين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. وقوله أن يأكل الأكلة أي بسبب أن يأكل الأكلة، أو لأجل أن يأكل، أو وقت أن يأكل. يرضى من العبد أن يسمي الله، والأكلة هي المرة الواحدة من الأكل كالغداء أو العشاء، تسمى أكلة. نحن نسميها الآن وجبة، نسميها وجبة. إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. على كل واحدة من الأكل أو الشرب. طيب، لقد وردت عدة أحاديث في أذكار ما بعد الطعام، فماذا نفعل؟ هل نجمعها جميعا ونقولها؟ الجواب: الأحسن أن ينوع فيها، فمرة يقول هذا ومرة يقول هذا وهكذا، ولا يقتصر على واحد بس. هذا أفضل، هذا أفضل. والقاعدة تقول العمل بجميع الأدلة أولى من إهدار بعضها إذا أمكن الجمع. فأنت ممكن تحفظ نصوص الأذكار التي تقال بعد الطعام، ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا ومرة تقول هذا، أولى من أنك تقول واحد تلغي البقية. وإذا ما نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها كلها وجمعها كلها، فإيش الحل؟ أنك مرة تقول هذا ومرة، مثل دعاء الاستفتاح. ممكن تجد الآن مثلا تجد أكثر من 5 صيغ أدعية استفتاح مختلفة، ماذا تفعل؟ تقولها كلها في صلاة واحدة، كل صلاة تقولها كلها. طيب إذا ما ورد إيش نفعل؟ مرة نقول هذا مرة نقول هذا مرة نقول هذا وهكذا. ولا يمنع أن تكون لك صيغة مشهورة أكثر من صيغة، وصيغة تقال أكثر من بقية الصيغ، لكن نستعمل بقية الصيغ بالتنويع، مرة هذا مرة هذا مرة. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد، فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى مضببا؟ يعني مشدودا بضباب من حديد، جمع ضب، وهي الحديد العريضة التي يجمع فيها الخشب ويمنع من التفرق. وهذا فيه إشارة إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قدح من خشب غليظ مضبب بحديد، هذا الذي كان عليه الصلاة والسلام يستعمله. وعن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. طيب، الحديث يدل على جواز شرب النبيذ، فكيف هذا؟ أليس النبيذ مسكرا ولا يجوز شربه؟ فالجواب أن النبيذ يطلق على كل ما ينتبذ، يعني يلقى في الماء، يعني التمر كانوا يأخذونه يلقونه في الماء، ينقعونه في الماء، ينقعونه فيشرب الماء، وفيه حلاوة التمر، حلاوة التمر، هذا يسمى نبيذا، لكن ما تخمر ولا صار مسكرا، فهذا نبيذ جائز. أما إذا تخمر وصار مسكرا فهذا نبيذ محرم. إذن لو واحد قال: كيف شرب النبيذ؟ يقول: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن، كيف شرب النبيذ؟ والنبيذ أليس محرما؟ فنقول: النبيذ من جهة اللغة اسم لكل ما ينتبذ يجعل في الإناء في الماء مثلا. ومن شرب الأولين، من شراب الأولين، أنهم كانوا يلقون التمر في الماء مدة ثم يشربون الماء، فيكون له حلاوة من أثر التمر، هذا ما تخمر ولا يسكر فلا بأس به، بخلاف ما لو تخمر وسكر صار يسكر فلا يجوز شربه. ولذلك ما كان يستعمل بعد 3، لأن بعد 3 يكون عرضة للتخمر. قال: باب ما جاء في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد أن يستدل به على ماذا؟ على زهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أين نستدل على الزهد؟ لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. من أين نأخذ التواضع أو من أين نأخذ الزهد؟ إن الإناء واحد، واحد فقط، هذا الإناء استعمل لكل أنواع الشراب. نحن اليوم عندنا للشاي كاسات، والعصير كاسة، والماء طقم، عندنا أطقم أطقم، وفي عندنا أكثر من طقم للنوع الواحد. يعني الشراب مثلا شاي عندنا طقم من ذهب ومفضض وسادة ومنقوش وغير، يعني كل شيء، كل يعني شوف نقارن بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم. هو قدح واحد، أنس خادمه كان يسقي بالقدح الواحد اللبن والنبيذ والعسل والماء، قدح واحد ما في غير. نحن عندنا للشراب الواحد مثلا شاي كذا نوع من الكاسات، ماء كذا نوع من الكاسات، كل شوي يزود أنواع، وكل ما طلع موديلات جديدة جبنا. فإذا يعني مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يكون عنده أكواب وأباريق وكؤوس وأنواع من هذا كان عنده، يعني لا يصعب عليه أن يوفر هذا، لكن هو قدح واحد شرب به كل الأشربة. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حديث صحيح. القثاء اسم جنس كما يقول الناس الخيار، وبعض الناس يطلقه على نوع يشبه الخيار، وهو مطابق لقول الفقهاء: لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالخيار والقثاء، وهو يقتضي أن القثاء غير الخيار. ومن أطلق على القثاء خيار ففيه تسامح، ممكن تقول هو من فصيلة الخيار، لكن في فرق بين القثاء وبين الخيار. فأنت تجد مثلا قثاء محزز وأحيانا ملون أو في لونين وأحيانا محزز، بخلاف مثلا الخيار، ويكون القثاء معوجا بعضه وبعضه، بخلاف مثلا الخيار الذي يغلب عليه الاستقامة. على أي حال، أكل القثاء بالرطب. ما يؤخذ من الحديث جواز الجمع بين طعامين، يؤخذ منه من ناحية الجواز يجوز، كذلك من جهة الاعتدال في نوع الأكل موجود، لأن القثاء بارد والرطب حار، فيكسر حرارة الرطب ببرودة القثاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا عنه الاعتدال حتى في اختيار الأطعمة، طريقة تناول الأطعمة. ومن فوائد أكل هذا المركب تعديل المزاج، قالوا يعني إن القثاء بالرطب يعدل المزاج ويسمن ويسمن. والدليل على التسمين ما يلي: أخرج ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كانت نحيلة، ولما زوجوها وأرادوا إدخالها على النبي صلى الله عليه وسلم اقترب موعد الدخلة، أمها تريدها أن تسمن قليلا لتكون أملأ للعين عين الزوج وأقوى على العمل. قالت: أرادت أمي أن تهيئني للسمن لتدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم، فما استقام لها ذلك، يعني ما وجدت طريقة إلا، قالت: حتى أكلت الرطب بالقثاء فسمنت كأحسن السمن. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال الألباني صحيح. فإذا إذا كان المرأة عندها بنت نحيلة وأرادت أن تزوجها وأن تسمن قليلا، فعندها القثاء بالرطب، جرب إيش خسران، القثاء بالرطب رخيص، بس النحيل في جرب ممكن. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، ورواه أبو داود، وزاد: يقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. حديث صحيح. إذن كان من اعتداله في الطعام عليه الصلاة والسلام أنه كان بالإضافة للقثاء بالرطب كان يأكل البطيخ بالرطب، والبطيخ بارد والرطب حار، وهذا يعدل هذا وهذا يعدل هذا. قال: نكسر حر هذا ببرد هذا. هذا الأولى تعود على إيش؟ على الرطب، وهذا الثانية البطيخ قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. شوف الاعتدال، يعني حتى في الأطعمة لما يمزج بين اثنين مو أي اثنين، ما هو أي اثنين، يختار ينتقي بطيخ مع الرطب، طثاء مع الرطب. واختلف هل المراد بالبطيخ الأخضر أم الأصفر. قال الحافظ رحمه الله المراد به الأصفر بدليل ورود الحديث بلفظ الخربز، رواية أخرى جاءت بلفظ الخربز. قال وكان يكثر وجوده في أرض الحجاز بخلاف البطيخ الأخضر، بخلاف البطيخ الأخضر. وقال بعضهم المراد به الأخضر لأن الأصفر فيه حرارة أكثر والأخضر فيه برودة أكثر. والخطابي رحمه الله قال في إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بشيء النافع المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج في هذا الحديث طب وعلاج واعتدال في المأكل. وعن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب، والخربز هو البطيخ وقد تقدم. فإذا الأصفر الذي كان معروفا بأرض الحجاز من القديم واستعمله عليه الصلاة والسلام لتعديل الطعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع سنة نبيه وأن يجعلنا ممن يتعلم ما ينفعه وينتفع بما تعلمه إنه سميع مجيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية في باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله إذا رأوا أول الثمر جاءوا به، يفعلون ذلك الصحابة، يفعلون ذلك رغبة في دعائه عليه الصلاة والسلام في الثمر وللمدينة والصاع والمد، وإعلاما له عليه الصلاة والسلام لابتداء صلاحها لما يتعلق بذلك من أحكام كالزكاة، أنه قرب أخذ الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده وغير ذلك. وكما كانوا يأتون بثمارهم كانوا يأتون بصبيانهم أول الولادة ليحنكهم عليه الصلاة والسلام فينالون من بركة ريقه. وقوله اللهم بارك لنا في ثمارنا يعني بالنمو والحفظ من الآفات، وبارك لنا في مدينتنا بكثرة الأرزاق ودوامها على أهلها، وبارك لنا في صاعنا ومدنا، الصاع مكيال ووحدة حجمية تكال به الأشياء ويسع أربعة أمداد من مد الشخص المتوسط، مد اليدين الملتصقتين المتوسطتين، الصاع يسع 4 أمداد، ونحن على مقربة من صدقة الفطر، فإن وزن ما في الصاع يختلف بحسب المادة الموضوعة فيه، لأن كثافة المواد تختلف، والصاع وحدة حجمية وليس وحدة وزنية، ليس مثل الكيلو. ولذلك فإن وزن صاع الرز يختلف عن وزن صاع التمر، وقد يختلف عن وزن صاع القمح، ويختلف عن وزن صاع الزبيب، وهكذا نظرا لاختلاف كثافة المواد والحبوب التي تملأ فيه. وعلى أي حال يقدر وزن الصاع من الرز بنحو 3 كيلوغرامات إلا ربع تقريبا. ولذلك يقال لمن يريد إخراج صدقة الفطر صاع من طعام عن كل واحد من أفراد الأسرة الذين تعونهم، يعني 3 كيلو تقريبا. وقوله اللهم بارك في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا، يحتمل أن يكون المراد بالبركة البركة الدينية، وهي ما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى كالزكاة والكفارات، فيكون بمعنى الثبات والبقاء لها. ويحتمل أن يكون المقصود البركة الدنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي في غيره في غير المدينة. ولذلك بالتجربة معروف أن المصروف العائلة في المدينة يختلف عن أي مكان آخر، وأنه يكفيهم من المصروف الشهري مثلا في المدينة ما لا يكفي مثله في غيرها. قال النووي رحمه الله: والظاهر من هذا كله أن البركة في نفس المكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرها. وقد استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فبارك في المدينة وضاعف البركة فيها، وظهر خيرها بما يجلب إليها قديما وحديثا. وقول عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم عبدك وخليلك، خليلك من الخلة، والخلة كمال المحبة المستغرقة للمحب، كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. وقوله: إني عبدك ونبيك، توسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه بالعبودية والنبوة، والعبودية مقام شريف عظيم لا أعلى منه. ولم يزد عليه الصلاة والسلام على قوله إني عبدك ونبيك، ما زاد وخليلك كما قال في إبراهيم إنه عبدك ونبيك وخليلك. لماذا؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام خليل الله أيضا، لكنه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام لم يقل وخليلك. والدليل على أنه خليل الله يعني محمد بن عبد الله بالإضافة إلى إبراهيم الخليل، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي سعيد: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه هو عليه الصلاة والسلام. وقوله في رواية أخرى: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا لا ينفي أنه عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه ويحب أشخاصا منهم أكثر من أشخاص، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. وقال للأنصار: والله إنكم أحب الناس إلي، رواه البخاري، قال لهم 2 مرات. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة ابنه أيضا. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال له عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فمعنى هذا أن الخلة مقام أعلى من المحبة. وقوله إنه دعاك لمكة يعني أن إبراهيم الخليل دعا ربه لأجل مكة، كما قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فاستجاب الله لخليله في أرزاق أهل مكة وهم في أودية ليس فيها شجر ولا ماء. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. والآن تجد في مكة حتى لو تم استيراد ثمار جديدة من أنحاء العالم وفتحت أسواق جديدة ترى في فنادق مكة وفي غيرها، والآن تجد في مكة حتى لو تم استيراد ثمار جديدة من أنحاء العالم وفتحت أسواق جديدة ترى في فنادق مكة وفي غيرها، والذي لا تجده في الدكاكين العادية تجده في الفنادق، أي شيء ديرو تشيلي استرالي كل موجود، وتجد فيها ما لا تجده في غيرها من المدن حتى داخل جزيرة العرب. تجد في مكة من الثمار أشياء لا تجدها في غيرها، بل بعض الناس المزارعين في بعض مزارع الحجاز كبعض أهل الطائف لا يبيع ثمار بستانه إلا في مكة، يجعلها حكرا على مكة، يقول خلاص يجبى إليه ثمرات كل شيء وأنا سأذهب بهذا إلى مكة. طيب، دعا للمدينة كما دعا إبراهيم الخليل لمكة، ثم ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام بأول الثمر الذي أتي به؟ قوله في الحديث: ثم يدعو أغر ولد يراه، ثم يدعو أغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر، أصغر واحد. لماذا؟ لأنه سيكون أرغب الحاضرين فيه وأشدهم تطلعا إليه وحرصا عليه. وبالإضافة إلى ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام عنده من كمال الشفقة على الصغار ما يجعله يتصرف هكذا، فيعطيه أصغر من عنده من الأولاد، يعطي هذه الثمرة التي جاء بها، هذه عينة، هذا لا يكفي الجميع، هذا أول الثمر يؤتى به فيعطيه أصغر من عنده من الأولاد. وهكذا أصحاب النفوس الزكية والأخلاق الرضية فيهم من الشفقة على الصغار ما يراعون به أحوالهم. ثم قال: باب ما جاء في صفة شراب النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، صححه الألباني. والمراد به الماء العذب والعيون والآبار الحلوة، ولذلك كان يستعذب له الماء. ويؤيد هذا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من السقيا. قال الحافظ: سنده جيد. وفي لفظ: يستقى له الماء العذب من بئر السقيا. ولعلهما مكانان ولا منافاة بين كونهما عينا وبئرا، ويمكن أن تكون أمكنة متعددة. طيب، إذا بعضهم فسر حديث الحلو البارد الماء العذب بخلاف الماء المالح مثلا، الماء العذب بخلاف الماء الذي فيه مرارة مثلا. كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، ففهم بعض الشراح أن المقصود الماء العذب، وفهم بعضهم أن المقصود الماء الممزوج بالعسل أو المنقوع فيه زبيب وتمر ونحو ذلك. قال ابن القيم: والأظهر أنه يعمهما جميعا. طيب، فإن قال قائل: ألم يرد أنه عليه الصلاة والسلام كان أحب المشروبات إليه اللبن، وأنه لما خير في الرؤية اختار اللبن. فيقال الكلام على الشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء، فهذا الذي يجمع في الوصفين الحلاوة والبرودة، وهو من أسباب حفظ الصحة وينفع الكبد والقلب والكلى ويعين على الهضم. وأما بالنسبة للبن فالحقيقة أنه غذاء وليس مجرد شراب. قال الحافظ رحمه الله في حديث عائشة يستعذب له، دليل على استطابة الأطعمة وأن ذلك جائز، يعني أنه يؤتى به إليه لمعرفتهم بأنه يحبه. وقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نزلت في ناس أرادوا الامتناع عن لذائذ المطاعم وحرموها على أنفسهم. قال وعن ابن عباس قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء فيه لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي الشربة لك. لماذا؟ ابن عباس يقول دخلت أنا وخالد، أين جلس ابن عباس؟ على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وخالد جلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الشربة لك. لماذا؟ لأنه عن اليمين، مع أنه أصغر سنا من خالد، ولكن أراد أن يراعي الكبير أيضا، فقال الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا. أنت صاحب الحق، وفيه إيماء له أن يقدم خالدا عليه لأنه أكبر منه. لكن ابن عباس رضي الله عنه مع صغر سنه كان ذا فطنة ونباه، فقلت ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. السؤر البقية والفضل. وبما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شرب من إناء فإن الماء الذي شرب منه فيه بركة فبقيته مباركة، وكيف ابن عباس يفوت هذا؟ لا يمكن، مع أنه صغير السن. ولذلك قال ما كنت أوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. ما في شيء يقوم مقام الاثنين مع بعض مثل اللبن. فقوله في الحديث الشربة لك أي أنت مستحق لها لأنك على جهة اليمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الأيمن فالأيمن كما في حديث أنس. وقوله فإن شئت آثرت بها خالدا، الإيثار تقديم الغير على النفس، تقديم الغير على النفس. فإذا أردت أن تفعل ذلك وتقدم خالدا على نفسك فذلك لك، وهذا تطيبا لخاطره وتنبيها له على الإيثار وأنه أولى للأدب مع الكبير. لكن ابن عباس رضي الله عنه قال ما كنت أوثر على سؤرك أحدا، يعني ما كنت لأختار على نفسي بفضل منك أحدا. فبين ابن عباس أن سؤر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة وشربه شرف عظيم، وهذا الذي حمله على عدم الإيثار. ولذلك قال العلماء إنه لا يؤثر في القرب الدينية والطاعات، وإنما الإيثار ما كان في حظوظ النفس، فيكره أن يؤثر غيره على موضع في الصف الأول مثلا أو على موضعه في الصف الأول. فبعض الناس إذا جاء واحد وهو في الصف الأول جاء فيرجع من فضل فضل، فيقال كيف تؤثر بالأجر والفضل غيرك على نفسك؟ أبدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وليس أن تتخلى عن الأجر والفضل لغيرك. اللهم إلا إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك، كما لو تسابق اثنان على سد فرجة فخشي الذي سبق أو كاد أن يسبق أن يصلح لنفس الآخر شيء فتركها له، لا تفريطا في الأجر ولا في الصف الأول ولا في فضل الصف الأول، لكن تلافيا لما يمكن أن يحدث في النفس، فيكون له أجر من جهة أخرى. لكن الأصل أنه لا إيثار في القربات والطاعات. فإذا لو صار في تنافس على من يدفع إفطار صائم، ما يقول هذا أنت تفضل ادفع، لا، إلا إذا كما قلنا المسألة صار أوشك أن يحدث فيها أشياء في النفوس، فربما يكون تركها تلافيا لهذا. ومن أسباب منع سحب شخص من الصف الأول إذا جاء واحد والصف مكتمل، حاول أن يجد مكانا ما استطاع، هل يسحب واحد؟ لا، لأن سحبه ينقله من المكان الأفضل إلى المكان المفضول بلا حق. الآن هو جاء مبكرا، وإيش ذنبه؟ لماذا يسحب؟ طبعا في تشويش عليه، وفي فتح فرجة في الصف، وفي تحريك نصف الصف كله ليسد الفرجة، وستبقى في النهاية الفرجة، فلا يسحب، فضلا عن أن يكون كذاك الذي دخل المسجد وجد الصف مليان. حدثني أحد الشباب قال أنا كنت واقف في الصف الأول، فدخل واحد وجد الصف مليئا ممتلئا، يقول سحبني ووقف مكاني. على أي حال السحب ليس هو الراجح، ولا ينبغي أن يسحب غيره، ينتظر أن يأتي شخص آخر ليصف معه، وإذا خشي فوات الصلاة كبر وراءهم وحيدا وصلاته صحيحة، لأنه واجب يسقط بالتعذر. قوله طعاما غير اللبن، وبارك لنا فيه البركة زيادة الخير ونماؤه وثباته، وأطعمنا خيرا منه، يعني من طعام الجنة أو أعم. وأما اللبن يقول بارك لنا فيه وزدنا منه، إذا لو جيء بأي طعام تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه، اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، مرة أخرى غير اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه. اللبن تقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. طيب قوله من سقاه الله لبنا، يعني ضيف شخص مثلا جيء به إليه حتى لو كان في بيته، وهذا يدل على أنه لا شيء خير من اللبن في الغذاء والشراب معا. طبعا اللبن الذي نسميه نحن حليب، الحليب هو اللبن في النصوص الشرعية، الحليب هو اللبن الذي نسميه نحن حليب، واللبن يصنع منه، الذي نسميه نحن لبن هو يصنع من الحليب. والحليب أو اللبن هذا من فضله أن الله جعله طعام الصغار حين ولادتهم، فيجزي عن الطعام وعن الشراب سبحان الله، يعني الولد الطفل الطفل الرضيع ما يحتاج ماء، ما يحتاج ماء، لأن الله جعل في هذا الحليب أو اللبن، هذا اللبن الأم، طعاما وشرابا. ولذلك هو في الحديث قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، فلا شيء يكفي في دفع الجوع والعطش مثل اللبن. والحديث فيه استحباب التيامن، فيه استحباب التيامن في كل ما كان من الإكرام، وأن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم ولو كان صغيرا أو مفضولا. وقد كان ابن عباس أصغر من خالد، وقدم الأعرابي على أبي بكر، فقد كان عن يمينه أعرابي وعن يساره أبا بكر، فقال عمر أعطي أبا بكر يا رسول الله، فأعطى الأعرابي، وقال الأيمن فالأيمن. ولا شك أن الأعرابي دون أبي بكر في الفضل، ومع ذلك فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن جهة اليمين مفضلة على جهة الشمال. فإن قيل لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولم يستأذن الأعرابي، ويقول له إن شئت آثرت أبا بكر على نفسك، فيقال لأسباب، منها أن ابن عباس هو ابن عمه، وهذا له إدلال، له عليه إدلال، يعني هذا قريب، لو استأذن في شيء مثل هذا لن يجد في نفسه لأنه قريب. وأيضا فإن خالدا مع رياسته في الجاهلية وشرفه قد تأخر إسلامه، بخلاف الأعرابي مع أبي بكر، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يستأذن الأعرابي مخافة إيحاشه، وترك استئذانه تأليفا لقلبه. وغير هذا، من على الجهة الأخرى أبو بكر راسخ في الإسلام، ولا يحتاج أن يقول الأعرابي آثر من أجل فلان، أبو بكر لا يحتاج إلى هذه المراعاة، بخلاف خالد الذي كان حديث عهد بالإسلام. وفي الحديث أن من سبق إلى موضع مباح أو مكان في مجلس عالم فهو أحق به، ولا ينحى لمجيء من هو أولى منه. فابن عباس سبق إلى الجهة اليمنى، فلم يكن لأحد أن ينازعه في الجهة، ويدل عليه قول صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. هذا حديث جيد مهم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، يعني ممكن يفيدنا في براءة الاختراع، في حقوق الملكية الفكرية، أول من توصل إلى شيء يحفظ حقوقه فيه. فمن الناحية الفقهية الحديث هذا مهم في قضية حفظ الحقوق اليوم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به، وهذا يدل على مرونة الشريعة وشموليتها، وأن فيها نصوص تنفع لكل المستجدات. ولو جاء واحد قال وهذه حقوق الملكية الفكرية، وأن أول واحد اخترع كذا يكون براءة اختراع، وين نحصلها في الشريعة؟ نقول موجود، من سبق إلى ما لم يسبق إليه، إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. كذلك لو جاء واحد نصب خيمة في البر في مكان ما هو ملك لأحد، ما يسوغ لأحد أن يقيمه منه، لو جاء واحد إلى الصف الأول وسبق فلا يجوز أن يقام منه، وهكذا. السابق له ميزة. طيب، والأكبر فيقال إذا تساووا في الجهة، إذا تساووا في المكان فيقدم الأكبر حينئذ، كما لو كانوا كلهم أمامه، ما في يمين ويسار، هب أنهم جميعا أمامه، أنت أمامك ثلاثة أشخاص، ما أحد عن يمينك ولا أحد عن شمالك، تريد أن تعطيه، ممكن تعطي الأكبر، وتكون هذه الصورة مخصوصة من الأيمن فالأيمن. وفي الحديث استئذان صاحب الحق حتى لو كان صغيرا، حتى لو لم يكن بالغا، ما دام مميزا فإنه يستأذن حتى لو كان صبيا. وفي هذا إعطاء الصغار القدر والقيمة والمكانة، وفي ذلك من حسن التربية ورفع معنوياتهم ما لا يخفى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسيكون لنا بمشيئة الله تعالى عدة دروس في هذا الشهر الكريم في شمائل النبي المختار، في حبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتعرف فيها على عدد من أخلاقه وشمائله وصفاته. وهذه الشمائل من الأخلاق والصفات والآداب التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام، كان أمرا مقدورا من الله سبحانه وتعالى، لأنه أدبه ربه وقال سبحانه وتعالى في شهادته لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد سبق في السنة الماضية أن شرحنا نصف كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، ولعلنا نلخص في هذا الدرس بعض ما تقدم، ثم نشرع في شرح الأحاديث التي انتهينا إليها، ولعلنا نذكر أيضا بعضا من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام الترمذي رحمه الله في الحقيقة قد ألف هذا الكتاب وهو الشمائل المحمدية، وجعل فيه أبوابا، فهناك مثلا باب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يتعلق به من الناحية الخلقية بالإضافة إلى الناحية الخلقية، فنلخص بعض ما تقدم ثم نمضي في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإمام أبا عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى من المحدثين الأجلاء، كان ضرير البصر لكنه صاحب بصيرة وقلب حي، خلد الله تعالى ذكره بهذه السنن التي جمعها واجتهد في جمعها ومهر فيها، وألف عدة من الكتب والمصنفات، ومنها هذا السفر المبارك والكتاب الجميل الجليل، وهو الشمائل المحمدية. وتعريف الأمة بشمائل نبيها من الأمور العظام الطيبة الحسنة، لأن الأمة لا بد أن تقتدي بنبيها وأن تتعرف عليه. وقد عقد في بداية كتابه بابا فيما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا سابقا، وهذا من باب المراجعة، أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، لم يكن أبيض أمهق يعني شديد البياض، ولم يكن أسمر، ولم يكن جعدا قططا ولا سبطا، وإنما كان وسطا، فإذا كان أبيض مشرب بالحمرة، وكان شعره وسطا بين السبوطة والاسترسال والنعومة البالغة، وبين أيضا الشعر الجعد، فكان عليه الصلاة والسلام وسطا في كل شيء. وقد جاء وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كان رجلا مربوعا وسطا بين الرجال، لا بالطويل البائن ولا بالقصير، وأنه كان بعيدا ما بين المنكبين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم الجمة، وهذا الشعر الذي سقط من الرأس ووصل إلى المنكبين فيسمى جمة، وكان إلى شحمة أذنه أحيانا، كان شعره يكون جمة أحيانا وهو ما سقط من شعر الرأس وصل من المنكبين، ويكون لمة أحيانا وهو ما جاوز شحمة الأذن. وكان صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان له أصابع كبيرة غليظة، وكانت رؤوس العظام أيضا جيدة بينة، ضخم الرأس ضخم الكراديس، وهذه رؤوس العظام طويلة المسربة، وهو الشعر الدقيق الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، يتقلع تقلعا كأنه يمشي بهذه المشية، ينحدر يعني من سرعته وجده ونشاطه في مشيته عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يكن يسحب رجليه عند المشي، لم يكن يمشي مشية الكسول، وإنما هو بغاية النشاط عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأحاديث التي وردت في الشمائل وما صح منها أنه عليه الصلاة والسلام كان ضليع الفم، وكان أشكل العين، وكان منهوس العقل. قال شعبة لسماك الراوي: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، فلم يكن فمه صغيرا. وكان أشكل العين يعني طويل شق العين، فشق عينه طويل لم تكن عينه صغيرة. وأما منهوس العقب يعني قليل لحم العقب. ويقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإضحيان يعني مضيئة مقمرة، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. وكان أبيض عليه الصلاة والسلام كأنما صيغ من فضة رجل الشعر، وعرض الأنبياء عليه، وكان أشبه الخلق بإبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أبيض مليحا مقصدا، والمقصد المعتدل القوام، ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، فهو حسن مليح. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام كان في ظهره خاتم النبوة، هذا الخاتم مثل زر الحجلة، مثل بيضة الحمامة، كان غدة حمراء، وكان هذه الغدة عليها ثآليل، ولم يكن ذلك تشويها في ظهره، وإنما كان جمالا وكمالا. وهذه الشعيرات المجتمعة، وكان له شعرات مجتمعات حول هذه الغدة تزينها أيضا جميلة. ولما وضع سلمان يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ورآها وتحسسها وأكب عليه يقبله عليه الصلاة والسلام، فهذه الوضع الناشزة بين كتفي كانت جمالا، وكانت تميل إلى كتفه الأيسر أكثر من الكتف اليمنى. وعندما رآها أحد أطباء العرب ظنها غدة وأنه يحتاج إلى علاج، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن الله الطبيب، وأن هذا الذي جاءه إنما هو رفيق يريد المصلحة، ولكنه لم يصل ذلك، وطبيبها الذي خلقها. وكذلك فإن شعره صلى الله عليه وسلم كان يصل إلى أنصاف أذنه تارة، وكان له 4 غدائر، فهو عليه الصلاة والسلام كان يظفر شعره أحيانا، وكان يمشط شعره أيضا وتمشطه له عائشة رضي الله عنها، وكان إذا امتشط بدأ بشقه الأيمن قبل شقه الأيسر، وهكذا إذا حلق شعره يبدأ بالنصف الأيمن قبل الأيسر، وهكذا إذا انتعل عليه الصلاة والسلام. لكنه لم يكن ينشغل بالتسريح شعره كل يوم ويقضي الوقت الطويل في ذلك، ولهذا كان يترجل غبا، ومعنى كلمة غبا أي يوما بعد يوم، وينظف شعره ويحسنه صلى الله عليه وسلم، كان يخضب بالحناء والكتم، وكان هذا اللون، هذا اللون الأسود المائل إلى الحمرة ليس سوادا خالصا، لأنه نهى عن الصبغ بالسواد الخالص. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان له شعرات بيض في عارضيه وفي لحيته وفي مفارق رأسه وفي العنفقة لا تزيد عن 14 شعرة بيضاء، هكذا عدها الصحابة لأنهم ما تركوا شيئا إلا عدوه ووصفوه ونقلوه إلينا، حتى كأننا ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان شيبه أحمر كما وصف، لأنه كان يخضب ويصبغ ذلك الشيب، كان يخضب بالحناء. فهذا اللون إذن لون الحناء أو الأسود المحمر أو البني، هذا اللون الذي كان عليه الصلاة والسلام يخضب ويصبغ به شعره ويوصي بالإثمد، ويقول إنه يجل البصر وينبت الشعر، والإثمد حجر الكحل المعروف، وهذا له خاصية في تنقية النظر وشفاء العين بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو ينبت الشعر أيضا ومعروف عند العطارين. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القميص وهو ما يشبه ثيابنا اليوم، وهذا الثوب الذي نلبسه كان يسمى عند العرب قميصا، وكان كمه عليه الصلاة والسلام إلى الرسغ، وكان يتوشح بثوبه ويلفه حول جسده، أيضا له إزار ورداء، وهذه الحلة المعروفة مكونة من قطعتين غير القميص الذي هو قطعة واحدة. فكان عليه الصلاة والسلام يلبس الحلة، وإذا لبس الأحمر فكان يلبسه مخططا مخلوطا بغيره من الألوان مثل الأسود. وأما اللون الأحمر الخالص فإنه نهى عنه لأنه من لباس النساء، ولبس عليه الصلاة والسلام جبة رومية، وهذا يدل على جواز لبس ما نسجه وصنعه الكفار. وكانت هذه الجبة الرومية ضيقة الكمين، وكان بنعاله عليه الصلاة والسلام قبالان مثني شراكهما، والقبالان هما الشسعان سيور النعل، الشسع الذي يكون بين إصبعي الرجل، والشراك أحد سيور النعل ويكون على وجهها. فكانت نعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شعر أحيانا، وكانت مخصوفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، يعني مغروزة أو مرقعة. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي بهما، وإذا أراد أن يخلعهما خلعهما ولم يمشي بنعل واحدة، وإنما يخلعهما جميعا، وإذا بدأ بالانتعال باليمنى وإذا خلع فإنه يخلع اليسرى أولا لتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع، لتكون اليمنى أولهما تلبس وآخرهما تخلع. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وكان خاتمه من فضة، وكان له فص حبشي، وكان يختم به عليه الصلاة والسلام، وكان فصه منه وفيه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد في سطر، ورسول في سطر، ولفظ الجلالة الله سطر. واتخذ الخاتم لما قيل له إن الملوك لا يقرؤون الكتب والرسائل إلا مختومة، فاتخذ الخاتم. وكان إذا دخل الخلاء، وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه، وهل كان يخلعه إذا دخل الخلاء أم لا في ذلك خلاف، أو هل كان يحوله ويجعل الكتابة مما يلي الكف ويقبض عليه ليستر تلك الكتابة عند دخول الخلاء، فإذا تيسر الخلع خلعه. وكان عليه الصلاة والسلام يتختم في يمينه، ويجوز التختم باليد اليسرى ولا بأس في ذلك. وكان له سيف، له خبيعة من فضة، مقبض سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان مطعما ومحلى بشيء من الفضة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان له درع، وهذا من اتخاذ الأسباب في القتال، وظاهر في أحد بين درعين فلبسهما اتقاء لضربات العدو، وله مغفر يتقي به الضرب على الرأس فيستر رأسه، وعلمنا بهذا اتخاذ الأسباب مع أن الله عصمه من الناس وربه يحميه، ولكن علم الأمة كيف تعمل وتتخذ الأسباب ولا تكسل. وكان له عمامة سوداء عليه الصلاة والسلام، كان إذا اعتم بها سدلها بين كتفيه، وكذلك فإنها كانت دسماء، يعني تتشرب شيئا من الطيب الذي يضعه على شعره ورأسه صلى الله عليه وسلم. وكان له إزار غليظ وكساء ملبد، وكان إزاره لا يجاوز أنصاف ساقيه عليه الصلاة والسلام، كان مشيه نشيطا كما تقدم. وقال الصحابي الجليل أبو هريرة: ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وكذلك فإنه كان إذا جلس يجلس جلسة المتخشع لا جلسة المتكبر، وجلس القرفصاء عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه أنه يجلس على أليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويضع يديه على ساقيه. وكذلك وضع إحدى رجليه على الأخرى مرة، واحتبى أيضا مرة، واتكأ على وسادة في أحيان. وكان صلى الله عليه وسلم يتكئ في مجلسه ويعتدل إذا أراد أن يقول كلاما مهما ليتبين للناس خطورته. وكان صلى الله عليه وسلم ذا عيش يسير، ما شبع من خبز قط ولا لحم إلا على ضفه إذا نزل به ضيوف. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام ما كان يجد من الدقل وهو التمر الرديء ما يملأ به بطنه، ورفع لهم مرة كشف بطنه عن حجرين قد ربطهما على البطن، لأن الحجارة عند الجوع تبرد الحر في الجوف، وأيضا تشد الظهر، لأن الإنسان مع الجوع ينحني فتشد الظهر لكي يستقيم. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ضيافة أصحابه ويأكل الطيبات إن وجدت، وأكل من اللحم المشوي عليه الصلاة والسلام، وشرب من الماء البارد، وأكل من عذق الرطب لما جيء به إليه. وكان مع ذلك في عيشه متوسطا مقتصدا، يأكل ما يجد ولا يتمنى ويسأل ما لا يجد، كان قنوعا صلى الله عليه وسلم. وكان يلعق أصابعه ثلاثا إذا أكل، وهذا فعل المتواضعين، لأن المتكبرين يأنفون من لعق الأصابع ويستنكفون عن ذلك، فكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها عليه الصلاة والسلام. وكان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء هو ولا أهله. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يتوالى عليه يومان لا يذوق فيهما شيئا، وما عرف الخبز الحوار النقي الأبيض ما عرفه، وإنما كانوا يؤتون بالشعير فينفخه أهله فيطير منه ما طار، ثم يثرونه ويعجنونه، ولا أكل في سكرجة، ولا خبز له مرقط، ولا أكل على خوان وهي المائدة. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وهو المرتفع عن الأرض الذي يوضع عليه الطعام، وليس معنى ذلك أنه حرام، ولكن من تواضعه أنه ما عرف ذلك ولا رآه، ومن زهده عليه الصلاة والسلام، وكان أكله على السفرة التي تلصق على الأرض، والنطع من الجلد الذي يمد ويوضع عليه الطعام، وأثنى على الخل وقال نعم الإدام الخل. وحصل أنه عليه الصلاة والسلام أكل لحم دجاج كما قال أبو موسى الأشعري أنه رآه، فإذا لم يكن في زهده في الطعام لأنه يحرم الطيبات أو يمتنع عنها، فبل إذا وجدت أكل منها، ولكن الله عز وجل ادخر الآخرة لنبيه، ولم يوسع على نبيه في المطاعم والمشارب والملابس، وإنما رزقه منها يسيرا وكفافا وأبقى لآخرته ما أبقى. وأوصى عليه الصلاة والسلام بالزيت وقال كلوا الزيت وادهنوا به. ولا شك أن في هذا غذاء ودواء، ولا شك أن هذا الزيت زيت الشجرة المباركة يستفاد منه دهنا وأكلا. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الدباء وهو القرع، ويتتبع ذلك فيما حواليه في الإناء، وكان يحب الحلواء والعسل، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم الشواء. وكذلك فإنه أتي له بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها، ولذلك اليهود وضعوا له السم في الذراع وأكثر من ذلك، فلما أكل منه عرف أنه مسموم فلفظ ذلك، ولكن سرى شيء من السم إلى جسده الشريف، فكانت تنتابه نوبات من نتيجة السم، وجاءه أجله في إحداها، فقال لعائشة: لا زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري، وهو عرق بين الظهر والقلب، إذا انقطع مات الإنسان. فنستطيع أن نقول أن نبينا صلى الله عليه وسلم مات شهيدا مسموما بمؤامرة يهودية، لقد وضعوا له السم في اللحم، وكان عليه الصلاة والسلام يأكل الخبز اليابس والخل، وقال للمرأة: هاتي، لما قال عندك شيء قالت: لا، إلا خبز يابس وخل. وقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز المأذوم بالمرق، والغالب أن يكون معه لحم، وقد لا يكون مجرد خبز ومرق لحم. وأكل عليه الصلاة والسلام الأقط، وأكل التمر والسويق، بل جعله طعام عرسه بصفية. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام أكل الرطب، وكان يأكل مع الرطب ما يعدل حدته كما سيأتينا إن شاء الله. وأكل الحيسة، وأكل كسرا من خبز الشعير، وضع عليها تمرة وأكلها، كسرة من خبز الشعير وضع عليها تمرة، كما روي بذلك حديث ساقه الترمذي في شمائله، وفي إسناده ضعف. وأما صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ من الطعام، والطعام المطبوخ، ويستحب هذا ولا يجب إلا لحم الإبل، فإنه لا بد أن يتوضأ إذا أكله الإنسان. وفي شهر رمضان يكثر وضعه في بعض الأطعمة المقلية أو التي تطبخ على ما يسمى بموائد رمضان وطقوس، إن صحت التسمية، رمضان، والتي يهلع فيها الناس، يصابون بالهلع إلى المحلات، ويعبئون هذه العربات بأكوام من الأطعمة، لأن هناك طقوسا يجب أن تسلك عند بعض الناس قبل المغرب أو قبل الصلاة وبعد الصلاة، وأنواع يجب أن تكون موجودة، ولا يمكن أن يفطر إلا إذا كانت موجودة. ويتوسعون في وصف الأكلات الرمضانية حتى يغيبوا عن شهود شهر القرآن وما فيه، ويكون أغلب انشغالات هؤلاء بالنهار في قنوات الفضاء بأطباق اليوم والمأكولات، وفي الليل له ولعب، فماذا بقي؟ ولذلك فإننا إذا استعرضنا كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم في طعامه، وكيف كان يعتدل فيه، وكيف كان يحمد ربه ولا ينسى ذكر الله عز وجل، ويقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، وقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه لما رفعت المائدة، يعني السفرة، من بين يديه بعد الأكل، قال: غير مودع، يعني غير متروك، يعني لا ننشغل عن حمد ربنا ولا عن ذكره، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين لهم أن التسمية من أسباب البركة. ولما كان عنده طعام يأكله ستة من أصحابه جاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفاكم. والله لا يرضى، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام قدحا من خشب غليظا مضببا بحديد، هذا الذي يشرب فيه، يشرب الماء والعسل واللبن. هذا ما تم استعراضه في السنة الماضية في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ووصلنا إلى باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب سنشرحه بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم، ونجعل هذه كالمراجعة لما سبق بيانه في السنة الماضية، ونعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليالي الشريفة المباركة. وهذا مقصود أن نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، ونعرف من هديه وشمائله وأحواله وأخلاقه ما نزيد به إيماننا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد نبيك وعبدك ورسولك إمامنا وقدوتنا حامل لواء الحمد والشافع المشفع والحاشر الذي يحشر الناس بعده والمقفى الذي لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله